وعلى عبادهم أجمعين الأولين والآخرين حتى يقوم من الدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل الصالح واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. كان الكلام في الدرس السابق قبل تقسيمات اللفظ، وقلنا التقسيم الأول للفظ أنه إما أن يصلح لأن يخبر به بوحده أو لا يصلح، وقلنا ما لا يصلح أن يخبر به بوحده وهو ما عبر عنه بالأداة. وكان كلامنا في الدرس السابق حول الأداة. أما ما يصلح أن يخبر به يعني بوحده، يصلح أن نخبر به، أما أن يدل بهيئته وصيغته على زمان معين من الأزمنة الثلاثة أو لا يدل، فإن دل بهيئته على أحد الأزمنة الثلاثة فقيل له الكلمة واصطلح عليه النحاس بالفعل. ثم أن المراد بالهيئة المقصودة المقصودة في حد الكلمة أو الفعل، الهيئة هي صورة الكلمة يعني تبصيب الحروف، لأن هذا الحرف يتقدم ذلك الحرف يتأخر، حركات الحروف تتنافى، هي صورة الكلمة. بالتالي صورة الكلمة يقال لها هيئة الكلمة، ونفس الحروف يقال لها مادة الكلمة. ثم قيد تعريف الكلمة أو حد الكلمة قيده بالهيئة والصيغة، قال بأنه إما أن يدل بهيئته على أحد الأزمنة الثلاثة أو لا يدل، فأخذ قيد الهيئة أو الصيغة في تعريف الكلمة احترازا من ماذا؟ لأن هناك ما يدل على أحد الأزمنة أو يدل على الزمان، لكن لا بهيئته بل بجوهره ومادته، ألفاظ مثل الآن أو الزمان مثلا أو الصبوح والغبوط وما أعرف شنو الفجر، هذا الظهر هذه تدل على الزمان لكنها ليس بحسب الهيئة والصيغة، وإنما دلالتها على الزمان بحسب الجوهر والمادة. يعني نفس الحروف كانت موضوعة، نفس لفظة الصباح موضوعة لزمن معين، كما أن أمس موضوعة لزمن معين، أو لفظة الزمان بنفسها موضوعة لزمن معين. أو لا يدل على أو لا يدل على أحد الأزمنة، يعني أو لا يدل بالهيئة والصيغة مثلا على أحد الأزمنة، وهو ما عينوه بالإثم زيد وعمر وخالد وبكر وغيره. زين، ثم يذكر هنا سنقلة مترتبة على الكلام السابق، فإن قلت قلت على الكلام المتقدم فهمنا أن للكلمة صورة وهي عبارة عن الهيئة عبارة عن الحروف، ترتب الحروف يقال لها صورة الكلمة، وللكلمة أيضا مادة وهي نفس الحروف، نفس الحروف المكونة للكلمة يقال لها مادة. على هذا الكلام الذي تقدم يلزم أن تكون الكلمة مركبة من جزئين، من المادة ومن الصورة، فإن المادة نفس مادة الكلمة تدل على الحدث، وصورة الكلمة أي الهيئة والصيغة تدل على زمن من الأزمنة. فعندما نقول مثلا ضارب با وراء وباء، هذه مادة الكلمة لها دلالة على الحدث، على حدث الضرب، وهيئة الكلمة صيغتها على وزن فعل، هذه الهيئة والصيغة يعني صورة الكلمة تدل على ماذا؟ تدل على على الزمن الماضي، يعني على حدوث الفعل في زمن معين. فإذا بالتالي راح تكون الكلمة مركبة من جزئين، يعني ألا يلزم من كلامكم المتقدم من قولكم أن الكلمة فيها مادة وفيها صورة الفعل الكلمة أن تكون الأفعال، أن تكون الكلمات مركبة؟ قالوا لا، لأن المركب بحسب ما تقدم تكون له أجزاء. عبد الله رامي الحجارة، وكل جزء اللفظ يدل على جزء المعنى بالدلالة المقصودة كما تقدم الكلام. هنا لا يأتي، من هنا لا توجد أجزاء مصنوعة. عندما أقول ضربة الصيغة موجودة، أما الصيغة والمادة شيء واحد متحدان، لا يوجد جزءان منفصلان كل جزء منفصل عن الآخر كقولنا مثلا عاد الله راني الحجارة، وإنما الذي يوجد هنا شيء واحد هو الضربة، توجد فيه الهيئة وتوجد فيه المادة. لا يلزم من كلامنا هذا أن تكون الكلمات ماذا مركبة. ثم يذكر إشارة إلى القيد المعين في قوله إما أن يدل بهيئته وصيغته على أحد الأزمنة أو على زمن معين، على زمن يكفينا بعد كلمة معين. لماذا هنا بقيد زمن معين؟ مين يريد يحترز عن شيء، يعني ليس قيدا احترازيا وإنما قيدا توضيحيا، يريد يوضح فقط، يعني هذا ليس في زمان الماء وإنما في أحد الأزمنة، وكلمة معين من باب التوضيح. ثم يصير وجه التثنية لهذه الأقسام الثلاثة، الأداة والكلمة والاسم. تقول الأداة باعتبار أنها آلة، لأن الحروف آلات تربط بين أجزاء جملة، أجزاء المركبة. زيد في الدار الذي يربط بين الزيد والدار، هو كيف هو آلة للربط بين الجزئين، وهكذا بقية الأجزاء في كل مركب الذي يربط بينها عبارة عن هذه الحروف. لذلك سميت بالأدوات، لأن الأدوات عبارة عن آلات للربط بين الأجزاء. ثم يذكر الكلمة، طبعا ليس بعد هو رافع من سورة الكهف. ثم يذكر وجه تسمية الكلمة بالكلمات، يقول لأنها مأخوذة من الكلام الجرح، الكلام وهو الجرح. يقول لأن الكلمة وهو الفعل طبعا يكون متجدد عادة، يتجدد زين، تجدد الفعل النفس يجعل الخاطر ينكلم ينجرح نتيجة التجدد. على كل حال زين، فياتي الاسم زاد على النحوين الحين اوها من حلل النحو او اوها من حلل المنطق. واما تسمية الاسم بالاسم يقول لانه اعلى المراتب، يعني اعلى من الاداة، اعلى من الكلمة، والاسم فيه سمو وعلو، على هذا الاساس سمية باسم. هلا كل حال هكذا يصير نقر. وإن صلح لأن يصبر به وحده، فإما ما قرينا عن أمه وصلنا إلى هنا وإن صلح يصبر به وحده، فإما أن يدل بهيئته وصيغته على زمان معين من الأزمنة الثلاثة تضرب ويضرب فهو وقال له الكلمات، او لا يدل، ما الى دلالة بعد هيئة وصيغة يدل على احد الازمنة، او لا يدل فهو الاسم كزيد وعمر. ما المراد بالهيئة والصيغة؟ المراد بالهيئة والصيغة يعني الهيئة الحاصلة للحروف باعتبار تقديمها وتأخيرها وحركاتها وسكناتها، وهو صورة الكلمات والحروف مادتها. وإنما قيد حد الكلمة بها يعني بالهيئة والصيغة، قال يدل بهيئته وصيغته، قيد احترازي بإخراج ما يدل على الزمان لا بهيئته، أن هناك عندنا أنفاس تدل على الزمان لكن لا تدل بالهيئة والصيغة، بل بحسب جوهره ومادته كالزمان والآن واليوم والصبوح والغبوط، فإن دلالتها على الزمان بموادها وجواهرها لا بهيئاتها. نفس المادة تدل على الزمان، فإنما الهيئة ليست لها مصدرية الدلالة على الزمان. طب هل يمكن الزمان بخلاف الكلمات؟ فإن دلالتها على الزمان بحسب هيئاتها، بشهادة دلالة على الزمان بحسب الهيئات، بشهادة اختلاف الزمان عند اختلاف الهيئة، نجد بأن الزمان يختلف باختلاف الهيئة. أما إذا الهيئة ثابتة حتى لو تغيرت المادة الزمان لا يتغير الفاتح. وإن اتحدت المادة تضرب ويضرب فإن مادته واحدة لأن الزمان مختلف لاختلاف الهيئة. فاتحاد الزمان عند اتحاد الهيئة وإن اختلفت المادة كضربا وطلبا وكتبا المادة مختلفة ولكن الهيئة واحدة فالزمان. فإن قلت فعلى هذا لا يلزم أن تكون الكلمة مركبة الدلالة لدلالة أصلها ومادتها على الحدث وهيئتها وصورتها على الزمان فيكون جزءها دالا على جزء معناها. يلزم من كلامة المتقدم هذا الكلام متكرر فعلى هذا لا يلزم لا فعلى هذا لا يلزم العبارة خطأ فعلى هذا لا يلزم هذا الكلام الذي يترتب عليه. فنقول المعنى من التركيز أن يكون هناك أجزاء مترتبة مسموعة وهي الألفاظ الثلاثة والحروف. أي ألفاظ ثلاثة؟ أنا طبعا لم أفهم الألفاظ الثلاثة فحاولت أجيب لها طريق معهم لا قرأت فهمت شيئا
كي أغلها ما عندك الكلمة بالإضافة إلى
ما عندك الكلمة بالإضافة إلى حفظ ما عندك الألفاظ الثلاثة والحروف يعني أربعة
اعتبار الاسم باعتبار الاسم تحت الكلمة
المرتب قصدك عنه؟
ليه لا الألفاظ ما تركب من الحروف الألفاظ الثلاثة عارفة
ليه ما ذكر عنه؟
ليه ما ذكر عنه؟ ثلاثة حروف عارفة مادة الفعل ثلاثة
مادة الفعل ثلاثة؟ كيش لا؟
في أفضل الآن
فعل خذ مادة مادة حرفة
لا مادة
مادة من أصول أولية نفس اللفظ هذا الآن ما نقول يكتب حفظه قيبة يعني بالوضع أصله يعني أنت لا يكون صديق مع ما
يعني
في جاز وجه بس أنا ما أقول إني عمان مهيج المسترق قد يكون وجهه صحيح. فنقول المعنى من التركيب أن يكون هناك أجزاء مترتبة مسموعة وهي الألفاظ الثلاثة والحروف. لا ما أصور الكلام اللي استعملت شوف رأيك. والهيئة مع المادة ليست هذه المثابة الهيئة مع المادة ليست من هذا المركب المقصود به هذا اللي هي الأجزاء المركبة المسموعة. فلا يلزم التركيب على هذا الأساس يعني الكلمة أو الفعل الذي فيه مادة وصورة ليس مركب. ثم التقييد بالمعين في مثل التعريف من الأزمة لا أثر له في الاحتراز يعني ليس قيدا احترازيا لأنه قيد حسن لأن الكلمة لا تكون إلا كذلك يعني في زمن معين ففيه مزيد إيضاح نقيل إيضاح بالثالثي. ووجه التسمية أما بالأداة بالأداة لأنها آلة في تركيب الألفاظ بعضها مع بعض. وأما بالكلمة فلأنها من الكلم وهو الجرح فأنها لما دلت الكلمة يعني على الزمان وهو متجدد ومتفرم تكلم الخاطر بتغيير معناها. وأما بالاسم فلأنه أعلى مرتبة من سائر أنواع الألفاظ يكون مشتملا على معنى السمو وهو العلو.
الاسم والاسم يندرج داخل الفعل.
يعني الفعل داخل الاسم معنى المعنى من التأكيد أن يكون هناك أجزاء متوسطة مسموعة. شنو هاي الأجزاء المتوسطة المسموعة؟ هي الألفاظ الثلاثة. وما جل في الكلام المرتب كله يكون في الماضي والمضارع والأصل. كل واحد فيه من هيا. بس انت ما تقول له مركب.
انما يشوف مثل يندرج الألفاظ الثلاثة يسمى فعل
الحرف.
التصرف بالحروف لوحدين مدام تحصل على الحرف الألفاظ مدام يشمل الحروف أولا لا يختلف الحرف بعض أيضا.
كيف انت تريد بانه يقول بانه اصل الترتيب يقوم على هذه الثلاثة الجملة؟
بعدين نحتاج الى نحتاج الى رابع بهذه مثلا بالحروف.
قد يكون
حتى هو المشكلة هنا يقول يقول ولو اكتفى بالالفاظ لكفى لتناول الحروف ايضا. الالفاظ ثلاثة تناول الحروف. الالفاظ
كل يكون يعني اللي هو الاسم والكلمة. قال وحينئذ إما أن يكون معناه واحدا أو كثيرا. الآن كلامنا في أقسام الاسم. الاسم بالقياس إلى معنى ينقسم انقسام أولي إلى قسمين، يعني الاسم بالنسبة إلى معناه إما أن يكون له معنى واحد أو يكون معناه كثير. إذا كان الاسم معناه واحد إما أن يكون هذا المعنى لهذا الاسم متشخص، يعني لا يسبق على كثيرين، يسبق على خصوص هذا الفرد اللي احنا نعبر عنه في المنطق بالجزئي الحقيقي. شنو تعريف الجزئي الحقيقي؟ هو ما لا يسبق على كثيرين، يمتنع حصوله على كثيرين. والكلي وما لا يمتنع على كثير من انطباقه على كثير من طب. فإذا كان المعنى للاسم متشخص معلوم معين في خصوص فرد معين يسمونه علم، يسمون هذا الاسم علم على اصطلاح النحات وعلى اصطلاح المناطق يسمونه جزئي حقيقي، يسمونه جزئي حقيقي. طب أما إذا لم يتشخص المعنى، هذا المعنى الاسم له معنى واحد لكنه غير متشخص غير معلوم، بعبارة أخرى يصدق هذا المعنى على كثيرين ليس على واحد. وإذا صدق اللفظ على كثيرين شيء يقولون له ولا كلي في مقابل ذلك الجزئين. ما لم يتشخص هذا المعنى ينقسم إلى قسمين أيضا، إما أن يكون حصوله في أفراد الذهنية يعني مثل الدرس وأفراد الخارجية بالسوية، يعني حصول هذا اللفظ معناه بالنسبة للأفراد الخارجية والأفراد الذهنية بالسوية من غير تفاوت، يعني لا يقوى في أحد ويضعف في آخر، لا يكون في أحدهما أولى من الآخر اللي عبر عنه بالمتواطئ. المتواطئ يعني المتفق أفراده فيه مجيء يسمونه متواطئ. مثلا عندما نقول الإنسان معنى الإنسان أنه حيوان ناطق، الأفراد الخارجية أو الأفراد الذهنية للإنسان هذا اللفظ معنى الإنسان واحد متساوي متفق في جميع الأفراد لا يختلف. ترضوا أنه أشرف إنسان هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنسان بعد إنسان يعني شنو؟ حيوان ناقص. أدنى وأخبث إنسان صوروه على وجه الأرض اليوم عندنا هذا الخبيث صدام، زين؟ أيضا حيوان ناقص بنفس النسبة، نقول حيوان ناقص. تلك عوارض الإنسان، تلك العوارض الإنسانية، عوارض الإنسانية لا تضمير هالشي في هذا، عند أخلاق هذا جميلة، هذا ما يفعل الأمور الجميلة مو نفس الإنسان. ما هي الإنسان؟ ما هي الإنسان؟ حقيقة الإنسان لفظ الإنسان له معنى واحد وهو حيوان ناطق، معنى وهو الحيوان ناطق يصدق على جميع أفراد سواء كانت تنزل الأفراد الذهنية أو كانت أفراد الخارجية بالسويات من غير تفاوت، من غير
التفاوت. العبر عنه بالطوافة يسمى الطوافة الاتفاق لأن لتوافق أفراده في. وتارة لا يعني هذا المعنى لا يكون فصوله في أفراد الذهنية والخارجية بالسوية، يعني لا تتفق أفراده في عبارة الأفراد وإنما تختلف، قد يكون أحد الأفراد أقوى من الآخر، قد يكون أحد الأفراد متقدم على الآخر، قد يكون أحد الأفراد أولى من الآخر، وهكذا دواليس يسمون هذا الاسم بالمفهوم المشكك أو المفهوم المشكك، ولكم الاختيار. أما أنا فأختار معكم بأنه مشكك وليس مشكك، ويبدو أن المصنف أو الشارح بين علة، أنا ما قرأت هذه العلة ولكن يبدو أن هذه العلة تنفع لأن نقول المفهوم مشكك وليس مشكك، يعني بصيغة اسم الفاعل باعث على التشكيك، لأنه التشكيك معناته التفاوت اختلاف، التفاوت الاختلاف يقال له تشكيك، لأن المفهوم المشكك فيه جهتان، جهة اجتماع اتفاق وجهة اختلاف. تجين أفراد المفهوم يتفقون عادة في شيء، يتفقون في شيء ثم يختلفون من حيث الأولوية، من حيث التقدم والتأخر، من حيث القوة والضعف. فالناظر إذا نظر إلى جهة الاتفاق بين هذه الأفراد، خلينا لو أن هذه الألفاظ متواتبة متفقة، فإن هذه الأفراد متفقة في معناها، ماشي؟ وإذا نظر إلى جهة الاختلاف بين هذه الألفاظ، إيه؟ يشوفها مشتركة على بعض المشتركات اللفظية، يتجينا أفاده، فيوجب عنده التشكيك. من الذي يوجب التشكيك عنه؟ مفهوم المشكك، مفهوم المشكك هو الذي يوجب التشكيك عنه، هو يلعب هذا بالنسبة للمعنى، فيحصل عند التشكيك، فذلك المفهوم هو الذي يوجب التشكيك عنده. تجين؟ نستطيع أن نقول المشكك هكذا بهذه الصورة، والصورة الغالبة يسمون المفهوم المشكك، ما عندي بعد على أي وجه يحمل أنه مشكك، ما أدري، بس أنا أستوعب أنه مشكك وليس بمشكك. ثم التشكيك الذي يحصل بين الأفراد على ثلاثة أوجه، إما أن يكون التشكيك بالأولوية، يعني أن يكون هذا الفرد أولى من هذا الفرد كمفهوم الوجود مثلا، فإن الوجود في واجب الوجود أولى وأتم وأكمل منه في مثل الوجود. التشكيك تارة بالأولوية وتارة بالقوة والضعف، بالشدة والضعف. أيضا مثال الوجود، فإن الوجود أعلى مراتبه وأقواها في واجب الوجود، أعلناها في ممكن الوجود، ناس قويها ممكن ظاهر عندهم المنظومة في مسألة هل أن الوجود مثل مشكك أو غير مشكك. نسيت البيت عن المنظومة على كل حال. زين، الفرد الثالث من التشكيك، التشكيك بالتقدم والتأخر، كذلك أيضا مثال الوجود يطلع، فإن واجب الوجود وهو علة العلم، العلة الإيجابية متقدمة من حيث الوجود، الوجود لفظ الوجود بالنسبة لواجب الوجود متقدم على ممكن الوجود، هذا يقال له الألفاظ المشككة. نرجع إلى الأصل، الاسم بالقياس إلى معناه، قلنا تارة يكون معناه واحد وتارة يكون معناه كثير، إذا كان معنى واحد تحصل لنا منه العلم، وتحصل لنا منه المفهوم المتواطئ، وتحصل لنا منه المفهوم المشكك. أما إذا كان الاسم إذا قسناه بالنسبة إلى معنى وكان معناه كثير، إما معنى كثير عن الله وإلى معاني كثيرة، إما أن يتخلل تلك المعاني ناتل، يعني بأن يكون الصور أن هذا اللفظ موضوع لمعنى أولا ثم لوحظ ذلك المعنى، هذا ووضع لمعنى آخر بمناسبة بينهما. بناس هذا تارة المعنى الأول ووضع لمعنى ثم لوحظ في معنى آخر فاستعمل فيه مع مناسبة بين المعنيين، تارة نثرة استعماله في الأول وتارة لا نثرة استعماله في الأول. إذا تركنا استعماله في المعنى الأول يعني هذا النص موضوع لهذا المعنى ثم نقلناه واستعملناه في المعنى الآخر لوجود مناسبة بين المعنيين، أو هجرنا المعنى الأول استعماله في المعنى الأول، شي يسمون هذا اللفظ؟ يسمونه باللفظ المنقول، يسمونه باللفظ المنقول. الناقل لهذا اللفظ يتصور على ثلاثة أوجه، إما أن يكون الناقل لهذا اللفظ الشرع كالصلاة مثلا، كالحج مثلا، كالصوم مثلا، فإن الصلاة في الأصل موضوعة للدعاء، الحج موضوع في الأصل لمطلق القاصد، الصيام لمطلق الإنسان، ثم جاء الشارع ونقل هذا اللفظ إلى معنى آخر وهي المناسك المخصوصة بالحج، المناسك الركوع السجود المخصوص بالصلاة، الإمساك عن مفطرات معينة، الصيام هكذا سواء عليه. ممكن بعد إلى الحفل الحقيقة الشرعية والحقيقة المتشرعية باحث فيها في الأصول. زين، إذا كان الناقل الشرع يعبرون عنه بالمنقول الشرعي، الناقل يقال له شرعي والمنقول يقال له منقول شرعي. الوجه الثاني أن يكون لا القائم بعملية النقل، نقل هذا اللفظ من هذا المعنى إلى المعنى الثاني مع هجران المعنى الأول والعرف العام، العرف العام هو الذي نقل. زين، كمثلا لفظة الدابة، الدابة كل شيء يجب على الأرض يقال له دابة، لكن العرف العام نقل هذا اللفظ من هذا المعنى إلى معنى آخر وهو أن لفظة الدابة مقصود منها هي الدواب التي على القوائم الأربعة كالحمير، البغال، الطيور، الجمال، هاي الدواب، غير ذلك لا يقال لها دواب. هذا الناقل هو العرف العام اللي منقول شي يسمونه منقول عرفي. أتوا عندنا ناقل ثالث يعبرون عنه بالعرف الخاص مثل النقاط مثلا، الفلاسفة مثلا، المناطق، اللي هو الجماعات اللي كل علم خاص ينقل هذا اللفظ باللغة يستعمل لأمر معين، يأتي الفلاسفة يستعملونه لأمر خاص مثلا. وهكذا ذلك، ما هي في الشيء مثلا، ما أدري باللغة كذا استعملت الفلسفة بمعنى خاص، الحمد بمعنى كذا استعمل مثلا في المنطق إلى معنى آخر. نقل اصطلاحي يعني هم العرف الخاص نقل هذا اللفظ من معناه الأول إلى المعنى الثاني يسمونه منقول اصطلاحي. العرف الناقل هو عبارة عن العرف الخاص ومنقوله وقال له المنقول الاصطلاحي. ما هو الفرق بين العرف الخاص وبين المنقول الشرعي؟ منقول الشرعي لا، هذا على القول بالحقيقة الشرعية. ليش؟
يعني يطلق على البعث هذا.
أنا أتصور أنه عدم الفرق بينهما، وأن ما جرت عادة من أول من قليل يكتبون هالشكل في التمثيل، ولذلك بعض الكتب ما يذكر على شكل لأنه فقد يكون الناقل الشافعي يقال له منقول شرعي، وقد يكون الناقل العرف العام يقال له منقول عرفي، وقد يكون الناقل أحد الاختصاصات المعينة تقول لها منقول اصطلاحي، وما يقصدون هذا، أو يذكرون العام بعد الخاص ثم ذكر الخاص بعد العام، أو يذكرونها شكل بعض الإجمال بعد التفصيل. وإلا قلنا بأن الاسم إذا قسناه بالنسبة إلى معنى قد يتوارد معنى وقد يكون كثير، هذا المعنى الكثير إما أن يتخلى له الناقل بمعنى أن هذا اللفظ يوضع لمعنى ثم نقل لمعنى آخر معه يجي بالمناسب بينهما، وهذا الذي يتخلى له الناقل إما أن يهجر استعمال الأول يعني المعنى الأول يكون مهجور أو لا يكون فجأة كان مهجورا، كلنا نقول يعني رحمه الله باللفظ الموصول، اذا نقل اللفظ الى معنى ثاني مع الكلام الاول يقال له باللفظ الموصول، وقد لا يجر المعنى الاول بالكامل. يعني هذا اللفظ يستعمل لهذا المعنى، يعني استعمال في هذا المعنى الاول ويستعمل كذلك في المعنى الثاني. فاذا استعمل في المعنى الاول يقال له استعمال حقيقي، فاللفظ يقال له حقيقة. وإذا استعمل في الثاني مع عدم الجلال الأول يقال له استعمال مجازي، فالألغة تكون حقيقة بالتالي هو مجاز. ثم نرجع إلى أول التقسيم، أن الاسم بالقياس إلى معناه الكبير، قلنا إما أن يتكلم بالناقل أو لا يتكلم بالناقل. إذا ما تكلم الناقل يعني الناس موضوع لمعاني لا يتكلم الناقل، هذا المعنى ولهذا المعنى ولهذا المعنى، شو عبر عنه هذا اللفظ؟ باللفظ المشترك ثلاث معين التي وضعت لمعاني مشتركة كثيرة. هذا كمان الكلام في تقسيمات الاسم، وبقيت ليش سموها هكذا؟ ليش سموها على العلم؟ اللفظة نقراها من الكتاب. أقول هذا إشارة إلى قسمة الاسم، يعني المبحث إشارة إلى قسمة الاسم بالقياس إلى معناه. فالاسم إما أن يكون معناه واحدا أو كثيرا، هذا التقسيم الأول. فإن كان الأول يعني أن يكون معناه واحد، أي إن كان معناه واحد فإما أن يتشخص ذلك المعنى، أي لن يصلح أن يكون مقولا على كثير، يعني يصلح على كثير، مقولا أن لا يصلح على كثير، أي لن يتشخص، أي يصلح لأن يصار على كثير أو يصلح على كثير. فإن تشخص ذلك المعنى ولم يصلح لأن يقال على كثير، فزيد يسمى علما في عرف النحاس، لأنه يسمى علما لأنه علامة دالة على شخص معين. وفي عرف المناطق جزئية وجزئية حقيقية في عرف المنطقيين، كان بعد ذلك ما يدري. وإن لم يتشخص يعني تارة يتشخص وتارة لا يتشخص، وإن لم يتشخص وصلح لأن يقال على كثيرين فهو الكلي، والكثيرون أفراده، فلا يخلو إما أن يكون حسوده في أفراده الذهنية والخارجية على السوية أو لا. فإن تتالف أفراد الأفراد الذهنية والخارجية في حصوله وتبقيه عليها يسمى متوافق، لأن أفراده متوافقة في معناه من التوافق، يعني مقولا متوافقا مقولا من التوافق، وهو التوافق التوافق. فالإنسان فإنه يطلق على أفراده بالطوية، هاي إنسان هذا إنسان، لا يقال الإنسان أقوى في هذا العقل ذات، الشرك في أفراده لا يقال هذا الشرك أقوى في هذا العقل ذات، فإن الإنسان هي الأفراد بالخارج يطلقوا عليها بالطوية. طبعا نسرد مثالين ويتحسب عقلا، المثال الأول للأفراد الخارجية هذا الإنسان، والمثال الثاني للأفراد الذهنية. فجعل المثال حتى يضرب الأصولين. نعم ليش وين ايش المستفيدة أكثر من الثاني حتى الآن جديد وإن لم تتساوى الأفراد، وإن لم تتساوى الأفراد بل كان حصوله في بعضها أولى أو أقدم أو أشد من بعض الآخر يسمى فيه مشككا. والتشكيك على ثلاثة أوجه، التشكيك بالأولوية وهو اختلاف الأفراد بالأولوية وعدمها، فالوجود فإنه بالواجب أتم وأثبت أولى بلا إشكال، وأقوى منه في الممكن. اثنين، التشكيك بالتقدم والتأخر،
هو أن يكون حصول المعنى في بعض الأفراد متقدما على حصوله في بعض الآخر فموجود أيضا، فإن حصوله في الواجب قبل حصوله في الممكن. والتشكيك بالشدة والضعف في الثاني، وهو أن يكون حصول معنى في بعضها أسد حصوله في البعض الآخر كم يجب أيضا مثال الوجود كالسواق كالبواق ما شئت فعله. الألوان كلها مهمة فإنه في الواجب أسد ممكن، لأن آثار الوجود في وجود الواجب أكثر سماعا من آثار البياض. مثال المثال وهو تفريط البصر في بياض الثلج أكثر مما هو في بياض العاج، لأن بياض العاج أقل من بياض الثلج. تفريط البصر الأبيض مفرقا للبصر. لم أحصل على جواب يقنع، يعني أنا أقول جواب بس يبدو لي أنا غير مقتنعي، يمكن كنت أكثر عندي، لأنه أنت لما تنظر إلى الأسود يصير النظر كأننا يتركع فيه، لما تنظر إلى شيء أبيض ينتشر من هذا العالم. جواب مقنع، جواب مقنع، أنا ما مقتنع بشيء. شعاع هو نظرك أنت شمال.
الأبيض انتشر.
إيه.
لذلك يستحق أو باب.
تفصل لا هذا يمكن من جهة الصوت استخدارك المالك مسألة أخرى، بس النظر وأنا أتفرر والله أعلم أن هذا الكلام مبني على النظريات السابقة في البصر بأنه يخرج من البصر شعاع زين، فهذا الشعاع يروح للجسم ينتشر عليه ويرجع الصورة نظر ما كذا. إذا كان أصدقهم إذا كان الشيء أسود فالشعاع ما ينتشر بعد يكون مركز، إذا كان أبيض ينتشر عليه الشيء. هذه كلها غير ما أنا مالي أنا أقول عنه مثلا بالحشي زين. وإنما كل مشكسا ليس هو مشكل لأن أفراده مشتركة في أصل معناه ومختلفة بأحد الوجوه الثلاثة، فالناظر إليه والنظر إلى جنس الاشتراك كلمه انه متوافق صور من متوافق متوافق افراد فيه، وان نظر الى جهة الاختلاف اوهمه انه مشترك كأنه لفظ له معاني مختلفة كالعين، فالناظر فيه تشكك هل يحمل على انه متوافق هل يحمله على انه مشترك لفظي، فيبحث فيه الشاذ هل هو متوافق او مشترك، فلهذا سمي بهذا الاسم. وإن كان الثاني هناك راس الصفحة قال أي إن كان معنى إن كان الأولان أي راس الصفحة في السطر الأول بدايته إن كان معناه واحدا، وإن كان الثاني أي إن كان المعنى كثيرا، فإما أن يتخلل بين تلك المعاني نقل بأن كان موضوعا لمعنى أولا ثم ريح ذلك المعنى ويجعل المعنى آخر لمناسبة بينهما، ما نقول تخللا نقل أو لم يتخلل، فإن لم يتخلل الناقل بل كان وضعه لتلك المعاني على السويات أي كما كان موضوعا لهذا المعنى يكون موضوعا لذلك المعنى من غير نظر إلى المعنى الأول فهو المشترك. يكون المشترك اشتراكه بين تلك المعاني كلفظة العين اشتركه بالجميع كأنها موضوع الناصرة والماء والرقبة والذهب على السلام، لأن تكلم من تلك المعاني فإما أن يترك استعماله في المعنى الأول يجر المعنى الأول أو لا، فإن ترك يسمى لفظا منقولا لنقله من المعنى الأول، والناقل على ثلاثة أيدي إما الشاء فيكون منقولا شرعيا كالصلاة والصوم، فإن هناك الأصل الدعاء اللي هو الصلاة ومثلك الإمساك الصوم، ثم نقلهم الشرع إلى الأركان المخصوصة والإمساك المخصوص مع النية، وإما غير الشرع وهو إما العرف العام فهو المنقول للعرف كالدابة، فإنها في أصول غرف لما يدعى الأرض، ثم نقله العرف العام إلى ذوات القوائم الأربع من الخير والجهال والحميد، أو العرف الخاص يسمى منقولا اصطلاحيا كاصطلاح النحاس والنظار، النظار عندكم مجهول، أما اصطلاح النفاق فكالفعل أن نسمع نهاتك الفعل فإنه كان اسما لما صدر عن الفاعل. مثلا في المزيد صدر عنه الضر، الفعل في اللغة الضر الذي هو الاسم للضر، فإنه كان اسما لما صدر عن الفاعل كالآكل والشرب والضرب. ثم نقل من النحات إلى كلمة دلت على معنى في نفسه مقترن بأحد الأزمنة الثلاثة الكريم. وأما الصلاح، وأما الصلاح المضار،
من هي المضار؟
هذه
الثلاثة
الثلاثة أصحاب المناظير مناظر مجانسة هذا النظر. وأما الصلاح المضار ذاك المضار جيد، ففي الدوران فإنه كان في الأصل للحركة في الصفات، ثم نقله النظار إلى ترتب الأثر فيما له صلوح العلميات. يعني الدوران هالشكل فجعل أنه دائر مدار، يعني الحكم دائر مدار على جدنا على حد تعبيرنا.
يمكن بعد يكون الله قد يكون ما أدري إلى هذا المعنى،
لأنه الدوران في الأصل أنه الدوران عن الصفات، دوران مش شيء بعد حركة 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 على الأطولين دوران. بعدين نتلوه على بأن الدوران مثل ما نقول الحكم حكم الحرمة دائر مدار الإسكار، فأي مورد تحقق فيه الإسكار فهو محرمة يحضر عن الدوران. إن نتلوه على النظام لا ترتب الأجل على ما له صلوح الأمنيات، وإن لم يترك معناه الأول والمستعمل فيه أيضا عن صاحب بعض الأول الزمان الثاني يسمى حقيقة. هل استعمل في الأول وهو المنقول عنه، ومجازر إن استعمل في الثاني وهو المنقول إليه كالأثاب، فإن الأثاب موجود في المعنى الأول الحيوان المنصرف في الثاني بالشجاعة، لأنه وضع أولا للحيوان المنصرف ثم نقول على رجل الشجاعة وعلاقة بينهما وهي الشجاعة. فاستعماله في الأول بطريق الحقيقة وفي الثاني بطريق المجاز. أما الحقيقة لا يستعمل الحقيقة حقيقة من هذه. طيب أما الحقيقة فلأنها من حق فلان الأمر، أي أثبته أو من حققته إذا قلت منه على يقين، حققت المطلب يعني قلت منه على يقين. وإذا كان المطلب مستعملا في موضوعه عن أصله فهو شيء مثبت في مقاله معلوم الدلالة، يعني متحقق عباده على يقين منها أنه لهذا المعنى ولغيره، أو على المعنى الأول بمعنى أنه ثابت له. وأما المجاز فلأنه من جاز الشيء، مجاز يعني جاز الشيء، يجوز إذا تعداه في نقطة الجرس عليكم، جاز الشيء يجوز إذا تعدى، فإن هذا اللفظ موضوع لهذا المعنى، ثم يجوز يتعدى من هذا المعنى إلى المعنى الثاني. وإذا استعمل اللفظ المعنى المجازي فقد جاز مكانه الأول وموضوعه الأصلي. هذا يأتي عليه كلام ماذا اليوم أربعة، وكلمة كثيرة جدا فمن تتركتهم إلى رأس الكمبية باعتبار الناس والملحة والكلمة الحديثة. والكلمة تكرار لما مر في الدرس المتقدم صباحاً، فهو من أهم المناسبات التي سنستقبلها في الأسبوع القادم إن شاء الله، في مناسبة رحيل القائد الإسلامي الكبير الإمام رضي الله تعالى عليه. وبطبيعة الحال المحبين يغرقون في مثل هذه المناسبة، وقد يصل بهم الأمر إلى حالة من المغالاة، والمعاندين والمبغضين سيتطرقون أيضا بالنسبة لهذه المناسبة وسيطرحون كعادتهم الإشكالات وظيفة النور. فنحن بيانا لأهمية المناسبة ورجا لشبهة قد تقع في الأذهان نقول هذا. أولا النقطة الأولى التي أريد أن أتحدث عنها هي مسألة التاريخ، مسألة جدا مهمة، ولقد ضربت عليها الأفكار المادية والشيوعية الماركسية بقدر ما استطاعت أن تزيل هذا العامل وتعتبره عامل مميت ومفسد للحركة الاجتماعية. احنا هل في الطرف المقابل نقول بأن التاريخ مسألة مهمة وخطيرة في الحياة الاجتماعية. يعني التاريخ بنظرهم أكثر ما يكون الآن في العالم غير الإسلامي، التاريخ مجموعة من التراث. تراث خلق لنا فكر، خلق لنا شخصيات، خلق لنا قصص، خلق لنا مجموعة أشياء، هذه مجموعة من التراث نحتاجهم نتكلمها للأجيال القادمة. نعم، احنا في فكرنا الإسلامي إضافة على كونها تراث نعتبرها مسألة مهمة جدا وخطيرة في حركتنا الاجتماعية وفي حركتنا الفكرية. نعتبره عامل حياة، عامل حياة، يعني كل حركة اجتماعية. ولذلك احنا كل عاشر محرم في كل سنة شهادة الإمام الحسن نقف عليها، وبإجمال وبإكبار نقف على هذه الثورة المباركة، ها، ونقف على هذه الشهادة الطاهرة في أربعينيات في كل ذكريات الأئمة المعصومين. ولم ننتهي بنا عن هذه المناسبة لأنها عامل الحياة والنبض في جسد هذا المذهب المبارك. احنا في عالمنا المعاصر كأحياء اسلامية جديدة وكحركة اسلامية تريد ان تنفذ من عليها الغبار لتتحرك في هذا العالم المليء بالعواصف، المليء بالزلازل، المليء بالتطورات الخاطئة للمسلمين ولغير المسلمين، نحتاج الى ان نرتبط بمنابع الحياة لنستمد منها حياتنا. كلما احسسنا بالضعف، احسسنا بالضعف واحسسنا بالدعاء، نرجع الى منابع الحياة عندنا. ما تبقى نوجد نزور مثلا مقبرة الشهداء منذ امام فقل من الجرمان وكان عندنا الامراض، نذهب للاحياء لنستمد منه شيئا من الحياة حتى نعيش نكمل الاطوار الباقية في حياتنا. التاريخ مسألة مهمة جدا نصر عليها كما نصر على كل فكرة الإسلامية. عامل حياة مؤثر في حركتنا الاجتماعية والفكرية والسياسية، ولا يمكن أن نفصل بيننا وبين تاريخنا. على هذا الأساس نحن نؤكد على مسألة التاريخ تجربته الرسول صلى الله عليه وآله. القرآن الكريم لو كان عند غيرنا لاعتبروه تراث، ولذلك نؤكد القرآن ليس كتاب تراث يوضع على بثوث وإنما كتاب حياة. يعني دائما ونحن نتعامل من الحياة نرجع إليه باعتباره منبع الحياة. بالتالي التاريخ يبقى عامل حياة ومؤثر في حركتنا الاجتماعية والسياسية والفكرية. على هذا الأساس نحن نحتفل نرجع إلى هذه المناسبة ونصر على وجود هذه المناسبة، مناسبة الذكرى السنوية لرحيل الطائر الكبير. وأولا ثانيا مسألة الاحتفاء بنفس الذكرى، الإشكالات التي تترك لماذا نعبد الشخصيات هو المسألة بعيدين. يعني ليش طيب تروح لبعيدين إلى القريبين الذين هم من جنسك ومن فكرك ويقولون هذه الكلمة؟ فمسألة الحسد مسألة قاطعة. يعني لما يمر ماشي من قبل إلى طهران ويرى هذه الجبة شامخة وهذه المنارات تناطح السماء ليرتاح نفسيا، لما يجد هذا الحرم متراني على هذه البطحة على هذه الأرض بطبيعة الحال ما يتحمل هذه الساعة، ما يتحمل هذا الأرض، يخليه يفرح ولو الإشكالات التي توجد الارتباط في ذهنية الآخرين لأننا نحن نعبد الأشخاص أو نقدس الأشخاص أبدا. احترام هذا اليوم الاحتفال، الاحتفاء بهذه المناسبة في الذكرى السنوية لرحيل الإمام لم تعد مناسبة شخصية وإنما هي مناسبة إذا صح التعبير غنزية. يعني في الواقع احنا نتعامل مع يوم رحيل الإمام مع العودة لعامل الحياة لنستفيد ونستمد منه الحياة مرة أخرى. يعني عبارة الأسرة نتعامل مع الكيان، نعاهد الكيان والمثل الذي جاء بها هذا الرجل ونشأت الغطاء بيننا وبين إسلامنا وجعلنا نقرأ الإسلام قراءة صحيحة ما القراءة المغلوطة التي أرادها لنا الاستعمار وأرادها لنا مروجي الاستعمار الإسلامي الأمريكي؟ هذا الرجل مع هذه الصيغة المثل نتعامل معه كرمي. وإن كان في خصوص الاحترام له كرجل كشخص له موضع وشيء مقبول لا ينتظر العقل. من لا ينتظر هذا الرجل مرجع على الدين خدم الأمة الإسلامية بأكملها، خدم العالم بأكمله، العالم بأكمله. يعني أنا لما أقول العالم بأكمله ليس جزافا، يعني حتى السياسيين بدأوا يعبرون في استراتيجياتهم السياسية على وفق ما طرحه هذا الرجل ويوقع على سياساته. بدأوا يفهمون السياسة مسألة أن هناك خريطة السياسة ذهنية ناقصة تحتاج إلى شيء تكميل. جاء هذا الرجل فكمله، فتح لهم أمقا جديدا في الفهم السياسي، في الفهم الفكري، في الفهم الاجتماعي. بدأت النظريات الاجتماعية التي كان يتغنى بها الأمر الاجتماع في ألمانيا وبنت عليها الماركسية الشيوعية نظرياتها، بدأت متهرئة ليس لها قيمة. ببركتها للرجل من حقنا أن نحتفل ونحتفي بمناسبته كشخص، ونحتفل ونحتفي بمناسبته باعتبارها مجموعة من القيم والمثل. على هذا الأساس نحن نرتكز في تحميد هذه الذكرى لهذه السببين، العامل التاريخي الذي هو عامل حياة ومجموعة القيم والمثل الذي قدمها هذا الرجل العظيم إضافة إلى شخصيته الفريدة التي تميز بها وانفرد بها دون بقية الشخصيات. على هذا الأساس أدعوكم وأدعو نفسي بكل ما نستطيع أن نستقبل هذه الذكرى كما نستقبل بقية الذكريات التي هي من أيام الله، وكما نستقبل بقية الذكريات والمناسبات التاريخية التي تمدنا بالحياة. لأن القلب الناظر للعالم الإسلامي في عالم من المعاصرية وهذا الرجل العظيم، وأقصد بذلك مجموعة القيم والمثل. إذا ابتعدنا عنها عاد جسد الأمة الإسلامية إلى الكهول إلى الموت، وإذا اقتربنا منها اقتربنا من الحياة النازلة في هذا الجسد الكبير. فعلينا أن نحتفل ونحتفي ونؤجل هذه الذكرى بأمكن وبوعي، لا بتقديس لأمور شخصية أو لبعض القضايا المذهبية والطائفية، إنما أوسع من ذلك. كما قلت لكم في حديث متقدم، نحن نقدم على حياة حضارية ونحتاج إلى عقليات حضارية وأقسام حضارية تتناسب مع الحضارة في العالم.